بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الذي يسميه العلماء بحديث الواهبة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اشتمل هذا الحديث على بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالصداق في النكاح، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. يقول عقول سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هذه المرأة مبهمة ولم يذكر اسمها، ويعتبر هذا الإبهام عند العلماء رحمهم الله غير مؤثر في الرواية وثبوت الخبر، وليس ثم فائدة بمعرفة من هي هذه المرأة. فقالت: يا رسول الله، إني وهبت نفسي لك. قولها إني وهبت نفسي لك أي أني أعرضها لك للزواج والنكاح. والسبب في ذلك أن الله عز وجل خص نبيه صلى الله عليه وسلم بحكم الواهبة في النكاح، فكما قال تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فكان من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرأة تهب نفسها إليه صلوات الله وسلامه عليه ويتزوجها بدون صداق، ويكون هبتها لنفسها قربة وطاعة لله سبحانه وتعالى. هذه المرأة الفاضلة من الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن وقفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون هذا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون في موضع آخر. جاءت هذه المؤمنة الفاضلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عرفت عظيم قدره وفضله وجليل منزلته عند ربه، فعرضت نفسها التي بين جنبيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعبرت بالنفس والمراد بذلك النكاح طلبا لفضيلة القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأزواجه هن أمهات المؤمنين، فطلبت هذا الفضل والخير من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحقق. فقالت: يا رسول الله، إني وهبت نفسي لك. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبونه بما يدل على أن نفوسهم فدا له صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك كانوا يفضلونه على أعز الناس وأعظمهم فضلا على الإنسان وهم الوالدان، فكانوا يقولون: فداك أبي وأمي يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلما قالت هذه المقالة وعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، رفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره إليها. وفي هذه العبارة مسائل: المسألة الأولى فيه دليل على مشروعية عرض المرأة لنفسها على أهل الفضل والصلاح وكذلك أهل القرابة ونحوهم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذه الصحابية عرضها لنفسها، والأفضل للمرأة ألا تعرض نفسها إلا عند وجود الموجب، وغلب في ظنها بموافقة أهلها وأوليائها على النكاح، فإن وجد موجب للعرض فإنه لا حرج فيه. أما أن تعرض كل امرأة نفسها للزواج ففي هذا امتهان لنفسها وذهاب لكرامتها، خاصة إذا كان عرضها على إنسان ليس له حق، كأن يكون عرضا لمصالح الدنيا. أما إذا وجد الموجب الديني من صلاح الرجل ونحو ذلك فإنه لا حرج. وهكذا إذا كان الرجل من الأقارب كابن الأم وابن الخال ونحوهم من القرابات فإنه لا حرج. ولكن الأصل في النساء أن يلزمن بيوتهن وأن ينتظرن الأكفاء وأن يوكل الأمر إلى الرجال. ولكن إذا قصر الرجال في ذلك فمن حق المرأة أن تعرض نفسها، والأفضل أن يكون العرض بأسلوب بعيد عن الغضاضة والحق من قدر المرأة، كأن توعز لصديقتها أن تخبر زوجها أن يخبر ذا الفضل ونحو ذلك. فإذا وجد الموجب لعرض المرأة من نفسها فإنه لا حرج. المسألة الثانية، كما يشرع للمرأة أن تعرض نفسها على أهل الفضل كذلك يشرع لأولياء النساء. إذا وجدوا الأكفاء وتأخر الأكفاء في الطلب أن يعرضوا مولياتهم على من هم أكفاء، سواء كانوا من القرابة أو من غير القرابة. وقد فعل ذلك أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث عرض حفصة على أبي بكر وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وما زال العلماء يقولون إن هذا من المشروع لثبوت ذلك بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة شاعت وذاعت في هذا الزمان، وهو ما يعرف بالعرض في الصحف ونحوها، فإنه صار من المألوف أن يقوم بعض النساء بطلب الأزواج أو يقوم بعض الرجال بطلب زوجات بأوصاف معينة. وهذا الأمر وإن كان غير معروف في القديم، ولكن إذا نظر إلى المصالح العظيمة التي تتحقق خاصة في هذا الزمان الذي عظمت فيه الفتن والمحن فإنه لا حرج فيه، ويؤجر صاحبه إن شاء الله تعالى، خاصة وأن كثيرا من الأولياء أصبحوا مقصرين في حقوق النساء، بل إنه ربما يماطل في زواجها ويتقاعس عن حصول ذلك وتحقيقه. ولذلك إذا نظر إلى المصالح العظيمة المترتبة على هذا الفعل فإنه لا يشك في جوازه ومشروعيته. ولكن ينبغي على النساء والرجال أن يتقي كل منهما ربه، فلا يكون عرضه على طريقة فيها الخداع والغش. فإذا وجدت الطريقة بأسلوب مهذب بعيد عن الكذب والغش والتزوير فإن فيه مصالح عظيمة للمسلمين. وينبغي على المرأة أن تحث أولياءها على زواجها، فإن قصر لا حرج عليها أن تعرض نفسها على أهل الفضل أو تطلب من أهل العلم كإمام المسجد وأهل الفضل كإمام المسجد ونحوه أن ينظر إلى الكفء الصالح حتى يجتمع شمل هذه وتبني بيتها على طاعة ربها. وأما القول بتحريم هذه الوسيلة فإنه مردود، لأن هذه الوسيلة ليست من جنس العبادات حتى توصف بالحدث، ولكنها وسيلة لتحقيق مقصود شرعي بعثة لأبناء المسلمين وبناتهم، وكم وقع من الخير الكثير وحصل من الفضل الكثير من الناس بسبب هذه الطريقة. وإن كان الأفضل والأكمل أن النساء ينتظرن الأكفاء، ولكن قد يحتاج إلى مثل هذا، فليس كل النساء يتيسر لهن الأولياء، خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن والمحن. فقالت: يا رسول الله، إني وهبت نفسي لك. فقامت طويلا. ورد في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى هذه المرأة، وأخذ العلماء من هذا دليلا على مشروعية النظر للمرأة المخطوبة، وهو ثابت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يودن بينكما. وقالوا: إن النظر يحقق مقصود النكاح من ميل الزوج إلى زوجه، وكذلك يدفع المفاسد والشرور، لأن الإنسان إذا دخل على المرأة ولم تعجبه فإنه لا يستطيع أن يحل العصمة نظرا لوجود التكاليف التي تكلفها في النكاح. فإذا سبق الدخول النظر فإنه أدعى لمعرفة حال المرأة وزوال المفاسد التي ذكرنا. ولذلك يشرع النظر بإجماع العلماء رحمهم الله، واختلفوا ما هو القدر الذي يشرع النظر إليه. فقال طائفة من العلماء: ينظر إلى وجهها وكفيها وقدميها، وهو مذهب طائفة من السلف، وهو مذهب الحنفية والحنابلة رحمة الله على الجميع. وقال بعض العلماء: ينظر إلى جميع المرأة إلا السواتين، وهو قول داود الظاهري، والصحيح مذهب الجمهور، وذلك لأن ما أبيح للحاجة يقدر بقدرها. ولا شك أن المقصود من النظر هو معرفة حال المرأة من جهة الجمال وميل النفس إليها حتى تحصل المودة والرحمة التي ذكر الله. ولذلك إذا نظر إلى الوجه والكفين عرف جمال المرأة، واستدل على حال بشرتها باليدين والرجلين، فهذا هو الحد الذي تحصل به الحاجة فيقتصر عليه. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فصعد فيها النظر، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجدها، وهذا من كمال رحمته وشفقته صلوات الله وسلامه عليه، حيث لم يكسر خاطرها ولم يرد إحسانها بأن يردها بعدم الرغبة. فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها إذا لم تكن لك بها حاجة. وفي هذه العبارة دليل على أنه يشرع للمسلم أن يطلب مصالح دينه ودنياه، وأنه لا حرج عليه ولو كان ذلك على سبيل التبع. فتأدب هذا الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن يكن لك بها حاجة. ولذلك قال العلماء: فهم الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم أنه غير راغب في المرأة نظرا لطول سكوته، فقال: يا رسول الله، زوجنيها. وفي قوله زوجنيها دليل على أن الولاية العامة معتبرة في النكاح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تولى العقد على هذه المرأة بحكم الولاية العامة، ففيه دليل على مشروعيتها وإثباتها، وقد دل الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم له حق الولاية المطلقة كما قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال: يا رسول الله، في هذه العبارة دليل على مشروعية الصداق، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم. فقال: يا رسول الله، ليس عندي إلا إزاري. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أصدقتها إزارك جلست ولا إزار لك. وفي قوله: ما عندي شيء إلا إزاري، فيه دليل على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شرف العيش وقلة الدنيا، وذلك اختيار الله جل وعلا لهم. فهذا الصحابي لم يجد صداقا إلا أن قدم إزاره حتى الرداء الذي يستر أعالي البدن لم يجده رضي الله عنه وأرضاه. والمراد بالإزار ما يكون ساترا لأسفل البدن. فقال: ما عندي إلا إزاري. وهذا يدل على شدة فقرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك فالتمس غيره. فقال: ما أجد يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. في قوله عليه الصلاة والسلام: التمس ولو خاتما من حديد مسائل، فيه الأنذار يكون بالقليل وبالكثير، وذلك أن خاتم الحديد شيء زهيد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد، أي التمس ولو كان الشيء الذي تلتمسه يسيرا كخاتم الحديد. وقد نازع في هذه المسألة فقهاء الحنفية والمالكية رحمة الله على الجميع، فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يلتمس خاتم الحديد، وليس مراده الخاتم بعينه، وإنما المراد الإشارة إلى خاتم يبلغ قدر أقل من نصاب، كما قالوا: قدر أقل الصداق، وهو 10 دراهم أو نصاب السرقة، كما يقول العلماء القائلون بعدم التحديد، القائلون بتحديد الصداق. والذي يظهر من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد من هذه العبارة الإشارة إلى أن الصداق يكون بالشيء اليسير، وليس مراده أن يكون على قدر نصاب السرقة كما يقول الحنفية والمالكية رحمة الله على الجميع. وسيأتي بيان هذه المسألة بأقوالها وأدلتها والراجح إن شاء الله. المسألة الثانية: دلت هذه العبارة على مشروعية لبس خاتم الحديد، وقال به بعض العلماء رحمهم الله: إلا أنهم قالوا يكره. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خاتم الحديد: إنه حلية أهل النار. وهذا الحديث حديث حسن، رواه الإمام أحمد وغيره، فقالوا: إن هذا الحديث يدل على تحريم لبس الحديد. وتوسط القائلون بالجواز فقالوا: يجوز مع الكراهة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن خاتم الحديد حلية أهل النار، وهذا أسلوب يدل على المنه والتحريم، والذي يظهر أنه ينبغي اتقاؤه لورود الحظر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه عليه الصلاة والسلام يقول: التمس ولو خاتما من حديد، فإنه لا يتضمن الدلالة على مشروعية اللبس كما هو ظاهر. قال: لا أجد يا رسول الله. فالتمس فلم يجد شيئا، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: هل معك شيء من القرآن؟ أي هل تحفظ شيئا من سور القرآن؟ فقال: نعم، وفي رواية معي سورة البقرة والتي تليها، يعني آل عمران. فقال صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. وفي رواية في السنن: قم فأقرئها 20 آية. قالوا: هذه العبارة فيها دليل على مشروعية أن يكون الصداق تعليم القرآن. وبهذا القول قال فقهاء الشافعية والحنابلة والظاهرية وغيرهم من أهل الحديث رحمة الله على الجميع. قالوا: إذا كان الرجل يحفظ القرآن أو شيئا من القرآن وأراد أن يتزوج المرأة فلا حرج أن يتزوجها بتحفيظها شيئا من كتاب الله. وذهب فقهاء الحنفية والمالكية إلى المنع، كما سيأتي إن شاء الله بيانه في مسائل الحديث. هذا الحديث اشتمل على حكم الصداق كما ذكرنا، وفيه مسألتان مشهورتان عند العلماء. المسألة الأولى: هل للصداق حد أقلي؟ والمسألة الثانية: هل يجوز أن يكون الصداق تعليم القرآن؟ أما حد الصداق فإن العلماء رحمهم الله اتفقوا على أن الصداق ليس له حد أكثر، فلا حرج أن تدفع في الصداق ولو كان شيئا كبيرا مبالغا فيه، وذلك لأن الله عز وجل كما في آية النساء نبه على عظيم الصداق، فدل على أن كثرته غير محددة، ولذلك يجوز أن يكون الصداق بالغا مبلغا مبالغا فيه. ولكن لا يسلم الإنسان من وجود الكراهة إذا بلغ الحد الذي يزيد عن الحاجة، كما نبه العلماء رحمهم الله. وقد نهى عمر بن الخطاب عن المبالغة في المهور، وقالوا إنه أراد أن يحرم ذلك كما ورد في قصته مع المرأة. فاستفتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشارهم في تحديد الصداق، فقامت له امرأة من النساء وقالت: إن الله يعطينا بالقنطار وعمر بن الخطاب يعطينا بالدينار، ليس لك ذلك يا ابن الخطاب. فامتنع رضي الله عنه وأرضاه، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. واختلف العلماء رحمهم الله هل للصداق حد أقلي؟ فذهب فقهاء الحنفية والمالكية إلى أن الصداق له حد أقلي، فلا يجوز للإنسان أن يدفع صداقا أقل من هذا الحد. واختلفوا فيه على قولين مشهورين، فقال فقهاء الحنفية أقله 10 دراهم، وقال فقهاء المالكية أقله نصاب السرقة، وذلك 1/4 دينار. فهذا هو القول الأول. واستدل أصحاب القول الأول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه تحديد أقل الصداق، كما في قوله: لا صداق أقل من 10 دراهم. وهذا الحديث حديث ضعيف لا يحتج بمثله، ولا يقوى على معارضة الحديث الصحيح الذي معنا. وذهب فقهاء الشافعية والحنابلة إلى أنه لا حد لأقل الصداق، وأنه يجوز للإنسان أن يدفع اليسير في الصداق إذا كان يقبل التنصيب. قالوا لأن الله عز وجل أطلق في الكتاب الصداق ولم يحدد، والقاعدة في الأصول أن المطلق يبقى على إطلاقه حتى يرد تحديده وتقييده، ولم يرد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة ما يدل على أن الصداق له حد أقل. ثم أكدوا هذا بهذا الحديث الذي معنا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل التمس ولو خاتما من حديد، فلو كان للصداق حد أقلي لبينه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا القول هو أصح القولين والعلم عند الله، وذلك لما يأتي. أولا لصحة دلالة السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكروه من هذا الحديث، وثانيا أن استدلال من قال بالتحديد يعتبر استدلالا ضعيفا، وذلك لأن الحديث الذي استدلوا به ضعيف، ولهم دليل من القياس لا يقوى على معارضة السنة، حيث قالوا إن النكاح يستباح به العضو فيكون صداقه له حد أقلي كالسرقة. ويرد هذا القياس من وجهين: الوجه الأول أنه قياس فاسد الاعتبار لكونه في مقابل السنة، والوجه الثاني أن هذا القياس يعتبر قياسا مع الفارق، لأن السرقة يعتبر فيها العقوبة، ويقصد الشرع فيها عقوبة السارق على خلاف النكاح، ولذلك لا يقوى هذا القياس لكونه قياس شبه. وقياس الشبه ضعيف عند طائفة من أهل الأصول كما هو معلوم، لذلك يترجح أن الصداق ليس له حد أقلي، وأنه لا حرج أن تزوج المرأة نفسها بالشيء اليسير. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤكد هذا المعنى، فقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن امرأة من فزارة زوجت نفسها بنعلين، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك أن تزوجي بالنعلين؟ فقالت: نعم. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. قال الإمام الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. فهذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن القليل يمكن أن يكون صداقا، فلو أن إنسانا أصدق المرأة اليسير صح نكاحه واعتبر. المسألة الثانية: هل يجوز للرجل أن يقول للمرأة أن ينكح المرأة بتعليم القرآن؟ مثال ذلك أن يتزوج المرأة على أن يحفظها سورة من كتاب الله عز وجل، أو يحفظها آية أو آيتين من كتاب الله عز وجل، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ وهل يصح به النكاح أو لا؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين: القول الأول يصح أن يكون تعليم القرآن صداقا، وبهذا القول قال فقهاء الشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع. القول الثاني: